بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. وما زال الكلام في هذا الدرس عن تفسير قول ربنا جل جلاله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقد مضى معنا في درس الأمس بأن هذه الآية واحدة من آيات كثيرة نزلت في التنويه بشأن هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا الكتاب وهذا الكلام الذي وصفه ربنا بأنه عزيز وأنه مجيد وأنه عظيم وأنه ليس فيه اختلاف ولا تضارب وأنه معجز، لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما استطاعوا، وأن الله جل جلاله قد قص فيه أحسن القصص وضرب فيه أحسن الأمثال وجعله مهيمنا على ما سبقه من الكتب، كما قال جل من قائل مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. الله جل جلاله يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للتي هي أعدل وأسد وأوضح، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. والأجر الكبير هو الجنة. نزل القرآن الكريم بالبشارات لأولئك المؤمنين المتقين بأن الله جل جلاله قد أعد لهم جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأن هذه الجنة لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، وأن هذه الجنة ليست جنة واحدة بل جنات وعيون، كما قال جل من قائل: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وبين ربنا جل جلاله في هذا القرآن كذلك أن أهل الجنة يأكلون ويشربون ويتكلمون ويسلم بعضهم على بعض فيسلمون، وأنهم ممتعون بالنظر إلى وجه ربهم الكريم، كما قال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وكما قال سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وبين ربنا جل جلاله ما فيه أهل الجنة من النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. ولذلك أجمل ربنا جل جلاله تلك البشارات في هذه الآية: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ولذلك في أول سورة بعد الفاتحة يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وبشر الذين آمنوا أن لهم جنات تجري وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الله جل جلاله يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يسوق تلك البشارة لهؤلاء المؤمنين: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وهذه الأنهار بيّن ربنا جل جلاله بأنها على أنواع أربعة. قال جل من قائل: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وقال جل من قائل: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. هذه هي البشارة. ويبشر المؤمنين قرأها الأخوان حمزة والكسائي ويبشر المؤمنين. وسميت البشارة بشارة لأنه يظهر أثرها على البشرة على وجه الإنسان، إن كانت بشارة بالخير فإنه يظهر أثرها في تهلل أساريره وانفساح بشرته، وكذلك إذا كانت بشارة بالسوء نسأل الله العافية فإنه يظهر أثرها في اكفرار وفي اكفهرار وجهه وانقباض أساريره وعبوسه وما إلى ذلك. وربنا جل جلاله استعمل البشارة في الخير والشر، ومن استعمالها في الشر قوله جل جلاله: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، وقوله جل جلاله: فبشرهم بعذاب أليم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، والصالحات جمع صالحة، وهي كل خصلة دل الشرع على أنها خير وفلاح. وهذا من الاصطلاحات أو من التعبيرات القرآنية، وإلا فالصالحة معروف في كلام العرب بأنها الخصلة الحسنة، ومنه قول القائل: بنت الأمين جزاك الله صالحة وكل بعل سيثني بالذي علم. هذا البيت منسوب لأبي العاص بن الربيع رضي الله عنه الذي كان زوجا لزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. فالعمل لا يكون صالحا إلا إذا كان مبنيا على أساس من الإيمان. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا أي هيأنا وجهزنا وأحضرنا، كما قال جل من قائل: إنا أعتدنا للكافرين نارا أحاط بهم، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. أعتدنا بمعنى هيأنا وجهزنا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، عذابا أليما أي مؤلما، ففعيل هنا بمعنى مفعل. ومنه وهذا معروف في كلام العرب كقول القائل: وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع. وجيع أي موجع، وهنا أليم أي مؤلم. والذين لا يؤمنون بالآخرة نسأل الله العافية على أصناف شتى، فمنهم الملاحدة الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فهؤلاء إيمانهم معدوم من أساسه، فهم لا يؤمنون بالله جل جلاله، وبالتالي فأركان الإيمان كلها في حقهم معدومة، لا يؤمنون بملائكته ولا بكتبه ولا برسله ولا باليوم الآخر ولا بالقدر خيره وشره، وهم الدهريون الذين قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. هذا صنف. الصنف الثاني من يؤمنون بالله جل جلاله ويؤمنون بوجوده لكنهم لا يصدقون بالآخرة، مثال ذلك كفار قريش الذين كانوا يعتقدون في وجود الله عز وجل ويعتقدون في ربوبيته، لكنهم كانوا يجحدون البعث والنشور ويستبعدونه، فيقول قائلهم أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، ويقول الآخر من يحيي العظام وهي رميم، ويقول الثالث أإذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، ويقول الرابع أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. فهؤلاء يؤمنون بالله ولكنهم لا يؤمنون بالآخرة، هذا الصنف الثاني. الصنف الثالث من يؤمنون بالله ويؤمنون بالآخرة لكن على غير الوجه الذي جاء به الوحي، يؤمنون بالآخرة مثلا يؤمنون بأن الله يبعث الأرواح دون الأجساد، بأن الذي يبعث يوم القيامة الأرواح فقط، والقرآن الكريم قد دل على أن الأجساد مبعوثة، قال الله عز وجل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، قال جل من قائل أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إلى غير ذلك من الآيات. فلا بد أن تؤمن أيها المسلم بأن الله جل جلاله يبعثك يوم القيامة روحا وجسدا، وليست المسألة مستعصية على الفهم والإدراك، بل النبي صلى الله عليه وسلم بسط لنا الأمر بأن ابن آدم يبلى في قبره إلا عجب الذنب، إلا عجب الذنب وهو عظم يسير في أسفل العمود الفقري. الآن بعض هيئات الإعجاز العلمي أجرت تجارب، جاءت بهذا العظم الصغير فوضعته في أفران تكفي لصهر الحديد، حرارتها تصهر الحديد الصلب، ثم بعد ذلك سلطت عليها المجاهر فوجدوا أن الخلايا لا تزال حية، ثم وضعوا ذلك العظم في مطاحن تطحن الحجارة الصلبة، ثم بعد ذلك وجدوا أن الخلايا لا تزال حية، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى هذا الشيء اليسير ولو تخطفته الطيور ولو أكلته السباع ولو تفرق في بطون الوحش، مات غريقا، مات حريقا، مهدوما، مبطونا، مطعونا، كيفما كانت ميتته فإن هذا العظم يبقى حيث يشاء الله له أن يبقى. ثم بعد ذلك إذا أراد الله أن يبعث الناس للحساب فإنه ينزل من السماء مطرا كالطل كالندى، يتخلق منه الناس من عجب الذنب ذاك، يتخلق الناس يخرجون من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم، قال جل من قائل كما بدأنا أول خلق نعيده، وقال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. فالذين يؤمنون بأن الأرواح تبعث دون الأجساد ما آمنوا بالآخرة إيمانا شرعيا صحيحا، قال المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأجساد، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولي فالخسار عليكما. صنف ثالث ممن لا يؤمنون بالآخرة هؤلاء الذين يقولون بأن النعيم في الجنة نفسي لا حسي وأن العذاب في النار نفسي لا حسي، هؤلاء أيضا يكذبون الوحي المقطوع بصحته، فإن ربنا جل جلاله بين في القرآن أن عذاب أهل النار حسي ونفسي، ومن العذاب الحسي قوله جل جلاله: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وقوله جل جلاله: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. وقوله جل جلاله: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقوله جل جلاله: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، إلى غير ذلك من الآيات. فهم معذبون في طعامهم وشرابهم ولباسهم، وكذلك العذاب النفسي إذا قيل لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، إذا قيل لهم إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، وإذا بكتهم خزنة جهنم بقولهم: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. وبالمقابل أهل الجنة كذلك منعمون نعيما حسيا، نسأل الله أن يجعلنا منهم في طعامهم وشرابهم ولباسهم ونكاحهم، ومنعمون أيضا نعيما نفسيا بأنهم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وأنهم يمتعون بالنظر إلى وجه الباري جل جلاله، وأنه يحل عليهم رضوانا لا سخط بعده، إلى غير ذلك من أنواع النعيم. فإذا أردت أن تكون مؤمنا بالآخرة فعليك أن تؤمن بها كلها بتفاصيلها، تؤمن بما جاء من النصوص الصحيحة في الاحتضار، في سؤال القبر، في عذاب القبر ونعيمه، ثم بعد ذلك تؤمن بالأشراط الساعة الصغرى والكبرى، وتؤمن كذلك بتفاصيل يوم القيامة من النفخ في الصور وبعثرة ما في القبور، ثم الحشر لميقات يوم معلوم، ثم العرض على الله عز وجل وتطاير الصحف. فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، وتؤمن كذلك بالميزان والصراط، وتؤمن بالشفاعة، وتؤمن بأن الناس في ذلك اليوم فريقان: فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا الإيمان الذي يكون في باطنك تترجم عنه أعمالك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأوي إلى فراشه إلا قال: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى حر الشمس أو عانى حر الشمس يستعيذ بالله من فيح جهنم. وكذلك في حال الزمهرير أخبرنا أن النار قد اشتكت إلى ربها قالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الزمهرير والحر. المقصود إخوتي وأخواتي أن الإيمان بالآخرة ينبغي أن نستصحبه. قال الله عز وجل: وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. إخوتي وأخواتي، مضى معنا الكلام في أن القرآن يهدي للتي هي أقوم في العبادات، في العبادات والتكاليف القائمة على اليسر، القائمة على القلة من ميزات التشريع الإسلامي اليسر، أحكامه كلها ميسرة، كما قال ربنا جل جلاله في الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكما قال في الطهارة: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وكما قال في الجهاد: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وكما قال جل جلاله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. وأيضا قلة التكاليف، تكاليف قليلة في التشريع، ولذلك لو تأملت تجد الصلوات في كل يوم وليلة 17 ركعة موزعة على اليوم كله 5 صلوات، وتجد الصيام شهرا في العام، والزكاة مرة في الحول، والحج مرة في العمر، وليس على العبد وجوب فيما سوى ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام لمن سأله: لا إلا أن تطوع، لما قال له ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه: يا رسول الله، هل علي غيرها، غير هذه التكاليف من الصلاة والصيام والحج والزكاة؟ قال: لا إلا أن تطوع، إلا أن يكون منك تطوع وزيادة. فقلة التكاليف ورفع الحرج، وكذلك التدرج، تدرج الله جل جلاله تدرج بعباده في هذه التشريعات كلها مما يطول بيانه. أيضا القرآن يهدي للتي هي أقوم في المعاملات، في كل ما يحتاج إليه الناس، القرآن يهدي للتي هي أقوم، يأتي بما يطيب عيشهم، بما ييسر حياتهم. يقول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. يقول: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، وليملي للذي عليه الحق، وليتق الله ربه، إلى غير ذلك من المعاملات. وكذلك القرآن يهدي للتي هي أقوم في العقائد، بين ناس خرافيين يقولون بتعدد الآلهة، وبين ناس ملاحدة يجحدون وجود الإله أصلا. جاء القرآن بالتوحيد في أسمى صوره، من غير ألغاز ولا طلاسم ولا تقعرات ولا تعقيدات، وإنما عقيدة حنيفية سهلة عفوة صفوة. القرآن الكريم يحدثنا عن ربوبية الله جل جلاله، يحدثنا عن ألوهيته سبحانه وتعالى، عن أسمائه وصفاته بما لا مزيد عليه. ثم بعد ذلك القرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم، من حيث تحقيقه للمصالح التي عليها مدار الشرائع، في الضروريات، في الحاجيات، في التحسينيات، بما لا مزيد عليه، في حفظ الدين والنفس والنسب والعرض والعقل والمال، في الحاجيات التي تعرض للناس، ثم في التحسينيات، في الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. القرآن الكريم قد بلغ الكمال في ذلك كله، ولذلك قول ربنا جل جلاله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هذه الآية الكريمة يفسرها القرآن كله، القرآن كله مفسر لهذه الهداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لكن إخوتي أخواتي، بعض الناس يعيبون على القرآن الكريم بعض تشريعاته، ويرفع الواحد عقيرته منددا، وإن كان كافرا صرح، وإن كان منافقا لمح، وكم من عائب قولا صحيحا، وآفته من الفهم السقيم. وما بر شمس الضحى في الأفق ساطعة ألا يرى نورها من ليس ذا بصر. أحيانا الواضحات تخفى على من كان في نظره كلل، ولذلك يطرحون أسئلة يقولون مثلا في قضايا المرأة، لماذا جعل الله الطلاق بيد الرجل؟ فقال: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. لماذا أباح الإسلام تعدد الزوجات؟ فقال ربنا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. لماذا جعل الإسلام للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث؟ لماذا جعل القرآن شهادة الرجل بشهادة امرأتين؟ لماذا جعل القرآن القوامة للرجل دون المرأة؟ ونحو ذلك من الأسئلة التي تطرح. ومثله أيضا ما يشنعون به على القرآن وعلى شريعة الإسلام، فيقولون: لماذا أباح الإسلام الرقة؟ فتكرر في القرآن الحديث عن ملك اليمين. وهذه الشبهات كلها إخوتي وأخواتي، من طرحها من أجل أن يستفهم ويستعلم فهو مشكور مأجور، أما من طرحها من أجل أن يطعن ويشكك فذلك هو الذي يزيده الله عز وجل ضلالة، فلا ينتفع بأنوار الوحي. قال جل من قائل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال جل من قائل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. أما من كان يفعل ذلك ضلالا من نفسه وإضلالا للعباد، فالله جل جلاله يزيده ضلالة. قل: من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، أو بما كانوا يكذبون، قراءتان. فحذاري حذاري أن تكون معترضا. أرجع فأقول بأننا معشر بني آدم صنعة الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء، والصانع أدرى بما يصلح صنعته. الله جل جلاله الذي وضع هذه التشريعات وسن لنا هذه الأحكام وبين لنا تلك الحدود في كتابه الكريم، إنما شرعها من أجل تحقيق مصالحنا في المعاش والمعاد. هذا هو الجواب الإجمالي. لكن بعد ذلك الجواب التفصيلي عن هاتيك الشبهات التي طرحت يأتي بعد فاصل يسير، فكونوا معنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي. أما اعتراضهم على قضية تعدد الزوجات، فنقول: تعدد الزوجات نصه محكم في كتاب ربنا جل جلاله، حين قال سبحانه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وشرط سبحانه وتعالى لذلك شرطا واحدا فقال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. الله جل جلاله شرط لمن يريد أن يعدد أن يعدل، وهذا العدل المقصود هو العدل فيما يقدر عليه الإنسان، أعني في النفقة والمبيت. أما المحبة القلبية فهذه ليست في طاقته، ولذلك قال ربنا: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. طيب، تعدد الزوجات شرعه الله عز وجل لحكم عظيمة، من تلك الحكم بأن المرأة الواحدة قد يعرض لها من الأعذار من الحمل أو النفاس أو الحيض ما يعطل منافع الزوج، ولا يستطيع معه أن يباشر حياته الزوجية مع تلك المرأة. ولذلك الله جل جلاله جعل له مندوحة في أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة. ثانيا، من الحكم التي من أجلها شرع الله تعدد الزوجات أن الرجال أكثر عرضة للموت من النساء، في الحوادث والحروب والفتن وما إلى ذلك، ولذلك في الغالب يكون عدد النساء أكثر من عدد الرجال. ومن الحكم كذلك بأن المرأة الواحدة قد تكون عاقرا لا تلد، وأكرم لها وأفضل وأبقى لمصلحتها أن يتزوج عليها بأخرى تأتيه بالأولاد، ويكون هؤلاء الأولاد أولادا لها يعنون بها حال كبرها وموت زوجها، مثل ما هو مشاهد في الواقع. كم من إنسان كان له زوجة عاقر لا تلد، ثم بعد ذلك تزوج عليها بأخرى وصار أولاد الأخرى أولادا لها، ويعاملونها كمعاملتهم أمهم، بل ربما أحسن، ولربما يقدر الله عز وجل أن تموت أم هؤلاء الأولاد، فتصير تلك الأولى التي كانت عاقرا أما لهم. فعوض الله كلا بصاحبه، عوض الله الأولاد بهذه الأم البديلة، وعوض الله تلك العاقر بهؤلاء الأولاد. والله جل جلاله تشريعه لا يخلو عن حكمة، إلى غير ذلك من الحكم العظيمة. قضية تعدد الزوجات يعترضون عليها بأن تعدد الزوجات يلزم منه الشغب والخصام الدائم وما إلى ذلك، ويلزم منه كسر قلب الأولى. أما اعتراضهم بحصول الشغب فنقول إن الشغب يحصل من الزوجة الواحدة. الإنسان لو كان عنده زوجة واحدة فإنه لا يسلم أحيانا من أن يظلمها أو تظلمه، من أن يجور عليها أو تجور عليه، من أن يختلف فيما بينهما، وهذا مشاهد معلوم. فقضية التلازم بين الشغب وتعدد الزوجات ليست بصحيحة، بل هي حاصلة حتى مع الزوجة الواحدة. وأما قولهم بأن في الزواج بالثانية كسرا للقلب الأولى وإضرارا بها، فنقول نعم قد يكون هذا حاصلا، ولكن هذه المفسدة القليلة إلى جانب تلك المصالح العظيمة تصبح مرجوحة ولربما تصبح لاغية، وهذا مشاهد في التشريعات حتى في غير ذلك. مثلا الله جل جلاله أوجد في هذه الأرض عنبا وتمرا، ومن الناس من يعصر العنب والتمر خمرا، ومع ذلك الله جل جلاله ما منعنا من زراعتهما ولا من التعامل بهما بيعا وشراء وما إلى ذلك، لأن المصالح العظيمة إنما هي راجحة على تلك المفسدة. ومثله أيضا الاختلاط الرجال بالنساء في داخل البلد الواحدة، ربما يحصل منه شيء من السوء أو شيء من الشر، ولكن لا تجد في شريعة الإسلام بأن الله أمر بإقامة جدار عازل وأن يجعل للرجال نصف البلد وللنساء النصف الآخر أبدا. لماذا؟ لأن المصالح العظيمة التي تحصل من وجود الرجال والنساء إنما هي راجحة على تلك المفسدة المظنونة، بل أكثر من ذلك. في سد الذرائع علماؤنا رحمهم الله يذكرون مثالا بأنه أحيانا قد تحصل مفسدة لكنها على سبيل الندرة. مثلا كان فيما مضى من الزمان المؤذن إذا أراد أن يرفع الأذان فإنه يصعد إلى سطح المسجد ولربما إلى المئذنة قبل أن يخترع الناس مكبرات الصوت التي أراحتهم من هذا العناء كله. فبعض الفسقة قال: ليتني في المؤذنين نهارا، إنهم ينظرون من في السطوح فيشيرون أو يشار إليهم حبذا كل ذات دل مليح. يعني هذا الفاسق يتمنى لو كان مؤذنا، لا من أجل أن يرفع كلمة لا إله إلا الله، ولا من أجل أن يدعو الناس إلى الصلاة، ولكن من أجل أن يتلصص على الحرمات وينظر إلى النساء. مع ذلك ما قال أن، وربما يكون في المؤذنين من هو بهذا الخلق، مع ذلك ما قال ما قالت الشريعة ولا قال علماؤها بأنه يمنع المؤذنون من الصعود لرفع الأذان. فالمقصود إخوتي وأخواتي بأن المصلحة إذا كانت مشوبة بمفسدة فإنه ينظر إلى الراجح منهما، إذا كانت المصلحة عظيمة والمفسدة يسيرة فإن هذه المفسدة تلغى وتهمل إلى جانب تلك المصالح العظيمة. وأما قولهم لماذا جعل الله الطلاق بيد الرجل؟ فالجواب بأن الله سبحانه وتعالى هو خالق الذكر والأنثى، وهو الأعلم جل جلاله بأحوالهما، وقد جبل الله النساء على حدة العاطفة، عاطفتهن حادة، وعلى سرعة التقلب، وهذا من أجل أن يناسب الاستجابة لمطالب الصغار والالتفات إلى معاناتهم. ولذلك ملاحظ بأن الطفل إذا بكى بالليل ربما لا يشعر به أبوه أصلا فضلا عن أن يستيقظ، لكن الأم سبحان الله كأن الله جل جلاله قد ركب فيها حاسة، بمجرد أن يبكي فإنها سرعان ما تنتبه لبكائه وتستجيب لرجائه. فلما كانت الأنثى سريعة الانفعال سريعة التقلب ما كان مناسبا أن يكون الطلاق بيدها، ونبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك سوءا قالت ما رأيت منك خيرا قط. فلما كان الرجل أبصر بعواقب الأمور وأقدر على ضبط انفعالاته جعل الطلاق بيده. وأقول هذا للرجال الأسوياء، الأسوياء الذين يقدرون الأمر حق قدره ويعلمون أن الزواج نعمة من نعم الله، فيضبطون ألسنتهم ويضبطون انفعالاتهم، وإلا فبعض الرجال نسأل الله العافية هم في ذلك بالمنزلة الأحط، حيث يجعل الواحد منهم الطلاق شيئا يلوكه في فمه في الجليل والحقير والتافه والكبير من الأمور. وما لأجل هذا شرع الله الطلاق؟ والطلاق هو الحل الأخير بعدما يستنفذ كل الوسائل. قال الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاح يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. هذه خطوات أربعة، بعد ذلك الطلاق هو حل أخير يأتي بعد استخارة واستشارة ويوقع وفق الضابط الشرعي بأن يوقع طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه، ثم لا يتبعه طلاقا آخر حتى تنقضي العدة. هذه الأحكام كلها تجد كثيرا من الناس قد أخل بها، فإنه يسارع إلى الطلاق عند أتفه خلاف، بل بعض الناس يطلق قبل أن يدخل، يعني هو عقد عليها ثم ذهب معها إلى السوق لشراء بعض الأشياء فاختلف فطلقها قبل أن يدخل بها. هذا الذي يطلق ولما يمضي على العقد سوى أيام معدودات كيف يؤتمن على حياة طويلة أراد لها الله الديمومة والاستمرار؟ والطلاق في الجاهلية كان بغير حد، بغير حد، يطلق ثم يراجع، يطلق ثم يراجع، ربما 100 مرة. الله جل جلاله جعل الطلاق مرتين، قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يطلق ثم يراجع، جعلت له فرصة أخرى، يطلق ثم يراجع. فإن طلق الثالثة دل ذلك على أن فسادا أصيلا في هذه الحياة لا تصلح معه للاستمرار. ولذلك القرآن الكريم قال فإن طلقها أي في المرة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، حتى يأتي آخر فينكحها نكاح رغبة لا نكاح تحليل، يعيش معها ما كتب الله له أن يعيش ثم يموت عنها أو يطلقها فتعتد من هذا الزوج الثاني، بعد ذلك يمكن أن ترجع للأول ويستقبل 3 طلقات. ولذلك أقول تشريع الطلاق في ديننا تشريع محكم تتحقق به مصالح الرجل والمرأة معا، كما قال جل من قائل: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وأما اعتراضهم على قضية الميراث، فإن الله جل جلاله قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال في آخر آية من سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. الله جل جلاله جعل نصيب الشخص من الميراث إنما هو مبني على أسس 3. الأساس الأول درجة القرابة، فإن الأقرب نصيبه أكثر من الأبعد، الأقرب من الميت نصيبه أعظم من نصيب الأبعد، فهذه واحدة. ثم الأساس الثاني قضية ترتيب الجيل، فإن الأجيال التي تستقبل حياة نصيبها أعظم من الأجيال التي تستدبر الحياة. ولذلك لو أن إنسانا مات فخلف بنتا وخلف أبا وأما، فإن نصيب هذه البنت أعظم من نصيب الأب والأم، يعني النصيب الذي تأخذه فرضا تأخذ النصف، بينما الأم لا ترث إلا السدس والأب لا يرث إلا السدس. فالقضية الأجيال هذه معتبرة. ثم الأساس الثالث التكاليف، من المكلف بالنفقة. ولذلك إذا اتحد الذكر والأنثى في جهة القرابة ودرجتها، في هذه الحالة يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. لو أن الميت خلف أخا وأختا أو خلف ابنا وبنتا، فها هنا تأتي هذه الآية: للذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا؟ لأني لو تركت ابنا وبنتا فإن الابن عما قريب ستقابله نفقات الزواج وتأسيس بيت وتأثيثه وما إلى ذلك، وهو مطالب بهذا كله، بينما البنت لو أنها زوجت فإنه سينفق عليها في هذا كله. ولذلك اقتضت حكمة الله عز وجل أن يكون مترقب النقص نصيبه في الميراث أعظم من نصيب من يترقب الزيادة، فإن الابن يترقب النقص. لو فرض مثلا بأن إنسانا مات وخلف 75,000 ترك ابنا وبنتا، فإن الابن يرث 50 والبنت ترث 25، ثم بعد حين يتزوج هذا الابن فينفق 25 من تلك 50 في نفقات زواجه وتأثيث بيته، والبنت ربما يأتيها 25 في مهرها وجهازها وتأثيث بيتها وما إلى ذلك. فربنا جل جلاله وضع نظام الميراث بما يحقق مصلحة الذكر والأنثى معا. لكن هؤلاء يقولوا لا، لا بد أن يستوي الذكر والأنثى. نقول ما يمكن أن يستويا، فإن الله جل جلاله خلقهما مختلفين. الله جل جلاله في القرآن يقول: على لسان المرأة الصالحة وليس الذكر كالأنثى، لما وضعت مولودتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وفي قراءة: والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، أي ليس الذكر كالأنثى في الخلقة، وليس الذكر كالأنثى في المواهب والقدرات، وليس الذكر كالأنثى في التكاليف. ولذلك الله جل جلاله كلف الرجال بالجمعة والجماعة والغزو والجهاد، وجعل فيهم النبوة: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وجعل فيهم الإمامة، وجعل الرجال أقوى جسدا وأشجع قلبا وأمضى عزما، وفي مقابل ذلك كلفهم بما يناسبهم. وبالمقابل المرأة خلقها الله جل جلاله أجمل هيئة وأحسن شكلا وأضعف بنية وأخفض صوتا وأسرع استجابة وأحد عاطفة، وهو سبحانه وتعالى خالق الذكر والأنثى، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى جل جلاله. فالمقصود بأن الفروق معتبرة، ولذلك مثلا جمال الأنثى في ضعفها، جمالها في خفض صوتها، جمالها في حيائها وخفرها، في غضها طرفها، في سكينتها، في هدوئها. ولذلك يقول القائل: بنفسي وأهلي من إذا عرضوا له ببعض الأذى لم يدر كيف يجيب، فلم يعتذر عذر البريء، ولم تزل به سكتة حتى يقال مريب. يعني يشبب بالأنثى ويمدحها بهذه الأوصاف: من إذا عرضوا له ببعض الأذى لم يدر كيف يجيب، فلم يعتذر عذر البريء، ولم تزل به سكتة حتى يقال مريب. إن العيون التي في طرفها حور، قتلننا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا. لو كانت الأنثى جريئة النظرات، عالية الصوت، تحمل الأثقال وما إلى ذلك، ما يعد هذا جمالا ولا تمدح بهذا عند الأسوياء من الناس رجالا ونساء. فالآن هم ما يريدون مصلحة الذكر ولا الأنثى حين يقولون لا بد من التسوية بينهما في كل شيء. لا، نقول هذا يخالف القدر والشرع، فإن الله جل جلاله قدر أن يكونا مختلفين، وشرع جل جلاله أن يكونا مختلفين، ولا تعلق لهذا بتكريم ولا إهانة ولا ثواب ولا عقاب أبدا. المرأة والرجل كلاهما مكرم عند الله إذا كانا مؤمنين تقيين، وكلاهما مهان عند الله إذا كانا فاجرين شقيين. ولذلك القرآن الكريم يحدثنا عن الرجال الصالحين، ويحدثنا عن النساء الصالحات من أمثال مريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، ويحدثنا عن الرجال الفسدة الفسقة، ويحدثنا كذلك عن امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فهذه المسألة ينبغي أن تكون واضحة. قضية الشهادة، الشهادة الله جل جلاله بين العلة، أنه لما جعل شهادة الرجل في الحقوق المالية بشهادة امرأتين علل ذلك بقوله: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أن تضل بمعنى أن تنسى، أن تنسى، أن يحصل النسيان. هذه أيضا جبلة في المرأة، الله جل جلاله أخبر بها: ومن أصدق من الله قيلا. فليس الأمر متعلقا بتكريم ولا إهانة، وإنما الله جل جلاله لما علم بأن المرأة سريعة النسيان، وأن هذه الحقوق المالية تحتاج إلى ضبط لأنه يكثر فيها التنازع، ولما كان الغالب على المرأة عدم الاشتغال بتلك الأمور،
الله جل جلاله جعل شهادة الرجل بشهادة امرأتين، وإلا فهناك قضايا لا دخل فيها لشهادة الرجل أصلا، وهي القضايا التي لا يطلع عليها إلا النساء، كقضايا البكارة، قضايا الرضاعة وما إلى ذلك، هذه ومثلا القضايا التي تتعلق بعيوب الفرج، هذا كله تقبل فيه شهادة النساء وحدهن. فليس صحيحا ما يروج له هؤلاء بأن الإسلام قد أهان المرأة أو حقر شأنها وما إلى ذلك. أيضا من القضايا التي يشغبون بها على هدايات القرآن قضية الرقي، فالله جل جلاله ذكر ملك اليمين في كثير من سور القرآن، والجواب إخوتي وأخواتي بأن القرآن حين نزل كان الرق شريعة سائدة، بل كان الرق شريعة سائدة إلى ما قبل نحو مئة سنة من الآن، حتى هذه الدول التي تعد نفسها الآن رائدة في حقوق الإنسان وتريد أن تفرض رؤيتها على الناس كان الرق فيها موجودا معمولا به. القرآن الكريم يقرر أن الإنسان مكرم من حيث كونه إنسانا، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الإنسان مكرم من حيث كونه إنسانا. طيب، هذا الإنسان الذي هو مخلوق لله جل جلاله، الله جل جلاله أنزل كتابا وأرسل رسولا ووضع تشريعا ودعا الناس جميعا إلى الإيمان به والانقياد له والرضا بحكمه، فمن دخل في دين الله عز وجل فهو مأجور سعيد في دنياه وآخرته، ومن أبى شأنه واختياره، لكن من أبى الدخول في دين الله ثم أبى إلا أن يحاربه، فها هنا الإسلام شرع حربه، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فهذا الإنسان الذي يعارض نظام الله في الكون ويحارب خالقه جل جلاله، الآن لو أن نظاما وضعيا، لو أن دولة من هذه الدول خرج عليها بعض رعيتها بالسلاح وحاربته وحاربها حربا شديدة ثم استمكنت منه، فإنها تقتله شر قتلة، تقتله غير آبها، إما أن يقولوا بأنه سعى لقلب نظام الحكم، أو يلصقون به تهمة الخيانة العظمى، أو مخالفة ولي الأمر، أو غير ذلك مما نسمعه، ثم يقتلونه ولا يبالون. هذا الذي خالف نظام الله وعارضه وحمل السلاح وقاتل أولياء الله ثم استمكن منه، الله جل جلاله يعطيه فرصة أخرى، بدلا من أن يحكم بقتله فإنه جل جلاله شرع استرقاقه، وليس ذلك بلازم، يعني ليس ذلك على سبيل الحتم والوجوب، لا، وإنما قال جل من قائل: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. يمكن أن نمن عليه هذا الأسير، ويمكن أن نفاديه سواء كان بالمال أو بتكليفه بعمل، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم بأسرى بدر حين كلفوا بأن يعلموا بعض أبناء المسلمين القراءة والكتابة، فمن علم 10 أطلق. فلو حصل الاسترقاق، الله جل جلاله ينزل هذا الآدمية من منزلة الإنسان المكرم إلى منزلة السلعة التي تباع وتشترى، ثم بعد ذلك يأمرنا بالإحسان إليه: أطعموهم مما تطعمون، وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم، يحرم علينا إيذاءهم وتعذيبهم. ثم بعد ذلك يرغبنا في تحريرهم. ولذلك الإسلام يجعل التحرير الرقبة كفارة للقتل الخطأ، كفارة لليمين، كفارة للظهار، كفارة للجماع في نهار رمضان، بل على رأي الشافعي الحنابلة كفارة للفطر عموما، سواء أكان بجماع على رأي الحنفية والمالكية، سواء كان بجماع أو بغير جماع. أما الشافعي الحنابلة فيقصرونه على من أفطر بجماع. فالمقصود الإسلام يفتح أبواب التحرير على مصاريعها ويرغب في ذلك. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. ولذلك كثير من هؤلاء المسترقين أسلموا، بل كان في علماء الإسلام الجم الغفير ممن هم أبناء أولئك الموالي الذين دخلوا في الدين بعدما رأوا معاملة المسلمين. فنقول الإسلام لم يشرع الرق ابتداء، وإنما وجده نظاما معمولا به موجودا بين الناس. فلا يستطيع أن يأتي مشاغب فيقول بأن الإسلام قد أحدث هذا النظام، بل الإسلام لم يجعل للرق إلا بابا واحدا وهو باب الجهاد، بخلاف حضارات أخرى كانت تجعل الدين بابا للرق. يعني لو أنك أقرضت إنسانا ثم عجز عن السداد فالحكم بأن تأخذه رقيقة. انظروا إلى هذا الظلم. وجعل كذلك الرق في مواجهة بعض المخالفات والجرائم، وجعلت الإغارة والسلب بابا للرق. هذا كله في ديننا ممنوع، بل الله جل جلاله يقول في الحديث القدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفيه أجره، ورجل باع حرا فأكل ثمنه. إنسان حر يباع، هذا بائعه الله جل جلاله خصمه يوم القيامة. وكذلك ما يشغبون به على الإسلام الحنيف وعلى القرآن المجيد من أنه أمر بالجهاد وأمر بالقتال، الله أكبر. نعم، أمرنا بالجهاد وأمرنا بالقتال لأن الله جل جلاله علم، وهو سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، بأن بعض الناس لا يكتفي بفساده لنفسه بل يريد أن يفسد خلق الله جميعا، لا يكتفي بكفره بل يريد أن يحمل الناس على الكفر. ومثل هذا لا سبيل إلى مواجهته بالموعظة الحسنة. وكما قال شوقي رحمه الله مخاطبا نبينا عليه الصلاة والسلام: قالوا غزوت ورسل الله ما جاءوا لحرب ولا بعثوا بسفك دم، كذب وتضليل أحلام وسفسطة، فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم، لما أتى لك كل ذي حسب تكفل الجهل تكفل السيف بالجهال والعمم. ولذلك القرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم في كل باب، في كل فرع، في كل قضية. والسعيد من آمن به واتبع هداه، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.